إخوتي وأحبتي في الله، أحييكم في مطلع هذا اللقاء بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة، تحيتهم يوم يلقونه سلام. فسلام الله عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو، أحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربي ويرضى وكما ينبغي لجلال وجه الله وعظيم سلطان، حمدا يملأ السماوات ويملأ الأرض ويملأ ما بينهما ويملأ ما فيهن ويملأ ما شاء الله من شيء بعد ذلك. ربنا هو أهل الثنى والمجد، وهذا القول هو أحق ما قال العبد، وكلنا لله عبد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا ودليلنا إلى الله محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، صلاة وسلاما دائمين متصلين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. اللهم صل على رسول الله، نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده، لم تثنه إغراءات الدنيا ولم يخوفه أحد فوق الأرض، ولكنه مضى وقال: والله لو وضع الشمس في يميني والقمر في شمالي ما تركت هذا الدين حتى يظهره الله أو أهلك دونه، صلوات الله وسلامه عليه. أبان لنا الطريق، علمنا معالم الحق، بصرنا بالهدى، أخبرنا بما يزيننا الله به من التقوى، جلى لنا الحجة، أظهر لنا المحجة، تركنا على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. يوم أن تمسكت هذه الأمة بهذا الدين أعزها الله وأعطاها وأكرمها وأمد في أوطانها وأمد في عمر تلك الدول. يعني من يتأمل حتى الدول التي مرت في عالمنا الإسلامي دولة بعد دولة وأمة بعد أمة، يعني من دولة بني أمية ثم بني العباس ثم جاء ملوك ما يسمى عندهم ما يسمى ملوك الطوائف، ثم جاءت المملكة الإسلامية في الأندلس، ثم يعني دول مرت لا أريد أن أحصيها، كانت كلما تمسكت بدينها وثبتت على إيمانها أدام الله عزها وأدام الله فضلها وفجر لها الأرض بالخيرات وأمد في بقائها. إيه نعم، وعندما تترك دينها وتلتفت إلى غيره هكذا تذبل كما تذبل الشجرة التي انقطع عنها الري والماء الذي يسقيها. هذه سنة الله في الكون. فأمتنا أمة أعزها الله بهذا الدين، نصرها الله بهذا الدين، وفقها بهذا الدين، أغناها بهذا الدين، فجر طاقات المعارف والعلوم في عقول علمائها بهذا الدين. سلوا من أسس هذه العلوم، سلوا تاريخ العلوم، اقرأوا في تاريخ العلوم عند المسلمين، من هو ابن سينا، من هو الرازي، من هو الزهراوي، من هو فلان، من هو الإمام الخازن، من هو الإمام القرافي، من أولئك الأعلام الكبار الذين أسسوا علم الطب، علم الفيزياء، علم الكيمياء، علم الجغرافيا، علم الرياضيات، يعني الذين أسسوا حتى قواعد بناء المجتمعات. لما تقرأ في مقدمة ابن خلدون تجد فيها عجبا، والله أول من أسس علم الاجتماع كان ابن خلدون وليس كونت وإلى آخره. لكن الأمة تحتاج إلى أن يعني إن شاء الله تعالى تعتز بذاتها. أخطر ما على هذه الأمة، أخطر شيء على هذه الأمة، أخطر شيء، كررتها 3 مرات، ولو والله كان لي من الأمر شيء لكررتها 100 مرة لأقول لهم ما قال عليه الصلاة والسلام: أخطر ما يخاف عليهم هم قوم من أبناء جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، هم دعاة على أبواب جهنم من أطاعهم قذفوه فيها. أولئك الذين صيغت عقولهم صياغة ليست تحت مظلة القرآن والسنة، وتربت يعني مشاعرهم ليست على القرآن والسنة، وإنما تربت على مفاهيم أخرى تنكرت فيها لكتابها وسنة نبيها، ورأت بأنها صورة غير مطلوبة، وما علمت أن سعادة الإنسان كإنسان في هذه الأرض إنما يكون في هذا المنهج. تفضل مازن من السعودية.
السلام عليكم شيخ عبد الله.
يا مرحبا يا أخ مازن، عليكم السلام ورحمة الله.
الله يبارك فيك. ثلاث أسئلة سريعة إذا سمحت.
بسم الله.
الأول،
نعم.
عندي مبلغ من المال موجود في الأردن وبدي أطلع زكاة المال، فهل لازم أطلع المبلغ لناس فقراء في الأردن أو أقدر يعني أصرف قسم منه هنا في السعودية وقسم في الأردن؟
أبشر. نعم.
السؤال الثاني، لي أخ مطلق زوجته وبينهم طفل أو ولد خلينا نسميه، في خلاف كبير بينه وبين زوجته وما بده يدفع زكاة الفطر عن هالولد، هل يجوز أم لا؟
نعم.
الولد عايش مع أمه، الولد عايش مع أمه مش مع أبوه.
نعم.
واضح السؤال؟
نعم.
السؤال الثالث والأخير الله يحفظك دكتور عبد الله، هل يجوز مصاحبة إخواننا الشيعة؟ وهل يجوز قبول الهدية منهم؟
طيب إن شاء الله.
بارك الله فيك.
بارك الله فيك يا أخ مازن. محمد من السودان، تفضل يا محمد من السودان. تفضل حبيبنا محمد، أين ذهبت يا محمد؟ طيب بسم الله، نجيب على أخينا مازن بارك الله فيه. يقول عندي مبلغ من المال في الأردن وأريد أن أزكيه، هل أزكيه في الأردن أو أزكيه في أي بلد آخر؟ شوف يا إخواني، القاعدة كالتالي: يزكى المال حيث يكون المال، يعني يزكى المال في البلد الذي يكون فيه المال، وزكاة النفس اللي زكاة الفطر حيث يدركك العيد. ولكن هل يجوز نقل الزكاة من البلد الذي فيه المال إلى بلد آخر إذا اقتضت الحاجة ذلك؟ نعم، قد يكون هناك بلد أصيب بنكبة، فيه جائحة، فيه مصيبة، يعني مثل إخواننا الآن في سوريا المساكين اللاجئين الذين هم عندكم الآن في الأردن وفي كثير من بلدان العالم وفي تركيا وفي هنا، انتشروا مساكين، هؤلاء يمكن أن تخرج زكاتك لكي تعطيهم. بعضهم كان غنيا وتحول الحال والناس لا يعلمون كيف تتغير الأحوال. يا إخواني، علينا أن نتقي الله ونحافظ على نعمة الله، لأن نعم الله إذا شكرت قرت وإذا كفرت فرت. الشاهد، يجوز نقلها إذا وجدت حاجة أو ضرورة لا بأس بها إن شاء الله، هذه القاعدة. ثانية، تقول لك أخ مطلق زوجته ولا يريد أن يدفع زكاة الفطر عن ولده. زكاة الفطر تستطيع أنت أن تخرجها عن ولد أخيك، لأن هذه مما تدخلها النيابة، فإن رضي أخوك أن يخرجها لا أخرجها أنت يا أخي، جزاك الله خيرا بارك الله فيك. ثم تسألني عن الشيعة، سؤال أعلم ما فيه من الحساسية، ولكن سأقول لك شيئا مهما، وهو نحن في تاريخنا كان يوجد شيء اسمه شيعة، ويوجد حتى بعض يعني أنا ما أريد بعد أثير المواجع وأقول لكم أنه كان في باقي عندنا بقايا الأباضية موجودين، نعم، ولكن أهل السنة معهم يتعاملون تعاملا، لأن ديننا أمرنا أن نتعامل مع الآخرين تعاملا حسن حسن، مو مع الشيعة ولا مع فلان، مع اليهود مع النصارى. يوجد عندكم الآن في الأردن عندكم نصارى وهم معروفين وموجودين، يوجد في المغرب في يهود في نصارى، يعني هذا دليل على أن هذا الدين استوعب أهل الأرض ولم يكره أحدا على دينه. ولكن افهمني يا مازن، مر على الشيعة مرحلتان، مرحلة في دولة تسمى دولة الصفويون، هؤلاء للأسف الشديد كانوا في زمن آل عثمان، وكان آل عثمان كلما فتحوا بابا من أبواب الفتوح في الغرب يثيرون عليهم معارك من الشرق 30 مرة، حتى اضطر سليمان يغوز الله يرحمه ويقدس روحه، اضطر وهو يحاصر فينا أن يترك حصار فينا ويعود القضاء على هذه الفتنة. والمرة الثانية فتنة الخميني التي جاء بها دموية في عالمنا، وأراد منها أن يحول هؤلاء الناس إلى كتل من العداء، وربى له مجموعة منهم مثلا حزب اللات والعزى، هذا الموجود الذي يسمونه حزب الله الذي نشهد الله على بغضه وكرهه الذي يقتل إخواننا الآن في سوريا يذبحهم بالسكاكين. أين قلوبنا؟ أين عقولنا؟ أين ديننا؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. ما في شك أن هؤلاء يشكلوا جريمة في تاريخنا وعارا سيبقى إلى يوم الدين. خالد من الإمارات.
السلام عليكم.
نعم عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا خالد.
الله يحييك فضيلة الشيخ. السؤال عندي إن شاء الله بقوله بسرعة. السؤال الأول سيدي فضيلة الشيخ، بالنسبة لشو الحكم في امرأة مسلمة زارت كنيسة ونذرت وهي في الكنيسة نذر معين، وتحقق النذر هذا ثم وفاء للنذر اشترت صليب من الفضة وأخذته إلى الكنيسة أو بعثته إلى الكنيسة، فشو الحكم في الموضوع هذا فضيلة الشيخ؟ السؤال الثاني، ما هي الأساسيات الدين التي لا بد على كل مسلم أن يتعلمها، بحيث أن لو ما تعلم هذه الأساسيات يأثم ولا بد عليه أن يتعلم الأساسيات
هذه؟ الله يبارك فيك يا خالد، والله سؤال جميل. أولا السؤال الأول، فاصل لكل إخواني فاصل ثم أعود إليكم للإجابة عليكم، بارك الله فيكم. أحبابي، من خلال من يشاهدنا في هذه القناة وكذلك إخوتنا وأحبابنا المستمعون إلينا من خلال إذاعة ألف ألف إم، بارك الله فيكم جميعا. ها أنا ذا أعود إليكم، ومعنا الأخ الكريم خالد من الإمارات، يقول عن حكم امرأة دخلت الكنيسة ونذرت فيها أن تهدي إلى آخره صليبا. أنا أقول يعني حتى لا أطيل في هذا الباب سأقول ثلاث كلمات سريعة. الكلمة الأولى، يقول عليه الصلاة والسلام: من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. هذا نذر معصية لا يجوز الوفاء به. الثاني، أقول لأختنا الكريمة الله يبارك فيها: لعل بينك وبين ربك وحشة في باب من أبواب الصلة التي يجب أن تكون، هناك يعني شيء من القصور والنقص أدى بك إلى، لأنه سبحان الله إذا بعد الإنسان عن هدي الله تركز في قلبه شبه الشيطان. يعني القضية واحدة، القرب من الله بعد من الشياطين والهوى والنفس الأمارة بالسوء. القرب، البعد عن الله قرب من الهوى والشيطان إلى آخره. فأرجو من أختي، ولهذا أراد الله أن يمتحنها بأن يوم أن نذرت يمكن صار لها بعض أشياء فتتذكر وهي تقرأ سورة مريم قول الله عز وجل: إنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. فربما حصن لك شيئا من باب الابتلاء، فأنا أقول لها هذا شهر مبارك، عليها أن ترجع إلى الله وتحاول ما بينها وبين الله من وحش. باب التوبة مفتوح، إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، والله يحب التوابين. لكن علينا أن نعلم أن الإنسان، نسأل الله أن لا يفتننا، الله لا يفتننا، لكن الإنسان إذا أكثر من البعد عن الله بالغ فقد يصاب بمجموعة من الابتلاءات بما فيها ابتلاء الشك والهوى والإلى آخره، وهذه نتيجة لهذا. يعني أنا يعني أعجب من شيخ الإسلام بن تيمية عندما ألف كتابا كاملا بنى على حديث من كلمتين: أصدق الأسماء حارث وهمام. يقول بأن الإنسان دائم التأمل والتفكير والتصور، دائم العمل والحركة، وهو في واحد من ثنتين: إما تأمل وتفكر فيما ينفعه وفيما يعود عليه بالخير، ويتأمل في آلاء الله لتعود عليه هذه التأملات والتفكر في بديع خلق الله وعظيم قدرته، إلى أن يعترف بقدرة ربه وأنه الرقيب عليه وأنه المنعم عليه وأنه المعطي وأنه الواهب. نعم، ثم يعمل بعد ذلك ما يرضي الله، أو أن يبدأ يتأمل في أمور أخرى وأشياء أخرى وأفكار أخرى وكذا إلى آخره. وبالتالي يعني المهم، ودائما أقول لكم أحبابي بأن العمل مبني على التصور، ف فإذا كنت قد تصورت أمرا يعني واستقر في خلدك وعقلك وقلبك تحول إلى جزء من القناعة بهذا الوهم، هو يفرض عليك سلوكا، لأن السلوك ما هو إلا نتيجة قناعة، والقناعة نتيجة معرفة. أي نعم، فعليها إن شاء الله أن تنتبه لنفسها. سؤالك الثاني الجميل هذا يحتاج إلى حلقة مستقلة، لكني أقول لك باختصار يا أخي خالد ما يجب أن يعلمه المسلم من دينه قد ذكره الله عز وجل في سورة قال عنها الإمام الشافعي: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم، وهي سورة العصر، في قول الله عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. والإيمان يا خالد يا بني الحبيب كما أنه فطرة يحتاج إلى برهان، وأقول لك باختصار أن هذا الدين هو وحده من يملك البرهان الجلي، برهان الفطرة، برهان العقل، برهان الإعجاز المادي، الإعجاز التشريع، الإعجاز العلمي الذي يبرز لك أن هذا الدين هو من يملك البرهان على أنه هو الحق. نعم، الإيمان إلى الذين آمنوا وأتبعوا هذا الإيمان بالعمل. والعمل عندنا والدي الحبيب ينقسم إلى قسمين: فرض العين وفرض الكفاية. فرض العين يجب عليك أن تعلم، تصلي، تصوم، تزكي، تحج، ما علم وجوبه من الدين بالضرورة وما علم تحريمه من الدين بالضرورة. لازم تعرف، أن تعرف أن الزنا حرام وأن السرقة حرام وأن الكذب حرام وأن الغيبة حرام، وتعلم أن صلة الأرحام واجب، وتعلم أن كذا واجب. يعني هذه الأمور التي يجب عليك أن تفعلها، هذا في العلم في العمل. والأمر الثاني أن تتقن عملك في فروض الكفاية، يعني في فروض العين يجب عليك أن تعلمها وأن تعمل بها، وفي فروض الكفاية أن تكون فيها عالما متفوقا. لو كنت طبيب تكون الطبيب المسلم المتفوق، لو كنت مهندس المهندس المسلم المتفوق، لو كنت نجار النجار المسلم المتفوق، لو كنت مهندس حتى في عندي هذو الأبناء الذين يصورون لكم هذه الحلقة والمخرجون والمنفذون والقائمون، دائما في عملك اللي نسميه احنا فرض الكفاية، وهي ما تسد به يعني تخصصك، يجب أن تكون فيه قمة. ثم بعد ذلك لا يكفي بأن تكون عالم وتعمل أنت، لا بد أن يكون لك إسهام في الدعوة إلى الله عز وجل، وأن تصبر على هذا الأمر إلى أن تلقى الله. هذا هو موجز ما يجب عليك أن تعلمه. تفضل يا أخي. تفضل حبيبي.
أسأل فضيلة الشيخ أنه مريض السكر كيف لازم يصوم، وشو الإجراءات اللي لازم يمشي عليها عشان ما يفسد صيامه، وأنه صيامه يكون حسب الشرع 100%. شكرا.
بارك الله فيك. يعني سألنا حبيبنا عن مرض السكر، وأنا من خلال مناقشتي للأطباء المتخصصين في هذا الباب أخبروني على أن السكر يعني أنواع متعددة، والمصابون بهذا المرض نسأل الله لنا ولهم الشفاء والعافية، هؤلاء المصابون به أنواع متعددة كذلك، يختلف باختلاف الأعمار، باختلاف ما هو مرحلة السكر التي وصل إليها. باختصار يا أخي، إذا كان مريض السكر يستطيع بمعرفته لنفسه ومعرفة طبيبه لحالته أن يصوم، يجب عليه أن يصوم. اثنين، إذا كان مريض السكر يستطيع أن يصوم بتناوله لبعض الأدوية، يأخذ مثلا حبة في الصباح، حبة في المساء، حبة قبل السحور، وحبة بعد الإفطار، ويستطيع أن يعيش على هذا، يجب عليه أن يصوم. إذا قرر الأطباء أنه لا حبة ولا الإبر الإنسولين يمكن أن تنفع فيه، لأنه السكر عنده له حالات فيها ذبذبة هائلة بين الارتفاع والانخفاض يؤدي به إلى ضرر كبير، نقول في هذه الحالة وليس له علاج الآن، نقول هذا ممن يسمى عندنا في التصنيف الفقهي عنده مرض مزمن. والمرض المزمن طبعا في تقدير البشر، سأكرر هذه الكلمة، ليس على الله بمستحيل، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قد قال: ما من داء إلا جعل الله له دواء، لكن الناس لم يكتشفوا هذا الدواء إلى الآن، وقد يكتشفوه قريبا إذا أذن الله بذلك اكتشفوه، أي نعم، قد يقول والله البنكرياس ما عاد يفرز أنسولين، نقول ربما أتى الله بدواء تتحرك فيه غدد الغدد الموجودة في البنكرياس وتفرز الأنسولين. أقول هذا حكمه أنه بارك الله فيكم يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا. نعم. جهاد من أمريكا، تفضل يا جهاد. ما دي جهاد امرأة وبنت، تفضل.
السلام عليكم يا حضر الشيخ.
مرحبا يا أخي جهاد، مرحبا بك. عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ، حصلت مشكلة بيني وبين زوجتي وطلعت كلمة طلاق كل مرة لمرة واحدة، وسبق قبل هالمرة اني حكيت الكلمة هاي مرة ثانية، هاي مرة ثانية، ما الحكم الشرعي فيها؟
طلاق. انت تكلموني من اي ولاية في امريكا؟
من تكساس يا حضرة الشيخ.
من تكساس. اسمعني يا جهاد بارك الله فيك، هل الطلاق الاول، دعني اعينك اشوف يعني وضعك، طلقتها في حال وانت هادئ يعني خلاص؟
لا يا حضرة الشيخ، لا.
كيف؟
في كلا الحالتين كان كنت معصب.
وكيف العصبية هذه فيك؟ كنت غضبانا حتى أنك ما عدت تفرق بين من حولك؟ يعني نعم. أغلق الغضب عليك عقلك؟
نعم يا حضرة الشيخ.
إيه نعم، بس اضبط أمورك، ترى أنت تتكلم وأنا أفتي بما تقول، والمحاسب الله سبحانه وتعالى. إذا كنت تعلم يا أخي جهاد أنك في مرحلة الأولى والثانية كنت قد طلقت زوجتك وأنت في حال من الغضب ما تدرك فيه وضعك، هذا لا يعتبر طلاق، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا طلاق في إغلاق. أما إذا كنت، أنت معي يا جهاد؟
نعم معك حضرتك.
أما إذا كنت يا أخي طلقتها، ما في أحد يطلقه يضحك، طلاق شرخ عاطفي هائل. لكن أنا أقول إذا كنت قد طلقتها وأنت لا تدرك فليس ليس عليك شيء، أو أنها قد ألجأتك إلى وضع ما وجدت لك حلا تخرج به إلا الطلاق، يسمى طلاق الملجأ، كذلك لا يقع. هم الطلاق الغضب البسيط اليسير، ما في أحد يطلق ويضحك، هذا يقع الطلاق فيه. انتبه يا ولدي.
نعم يا حضرتك.
أنا أعطيتك الصور الثلاث وأنت أعلم بنفسك، وأسأل الله أن يدلك على الحق. أبو عامر من السعودية، تفضل. تفضل يا أبا عامر، أين أنت يا أبا عامر؟ رحت تساعد زوجتك في صناعة السمبوسة. طيب فاصل أحبابي ثم أعود إليكم، بارك الله فيكم. أحبابي وإخوتي، هأنذا أعود إليكم. مرحبا بكم عبر قناتنا الكريمة وإذاعة ألف ألف إف إم. مرحبا بكم جميعا. ومعنا أختنا نجاة من الجزائر، تفضلي يا نجاة.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك على هذا البرنامج،
نسأل الله التوفيق. تفضلي يا بنتي.
عندي سؤال وطلب إذا ممكن.
تفضلي هذا السؤال أولا.
السؤال، ما حكم الفتاة يعني غير متزوجة في شرب حبوب بمنع الدورة في شهر رمضان؟
ما حكم فتاة؟
الفتاة الغير متزوجة في شرب حبوب،
تأخذ حبوب لإيقاف الدورة.
نعم، وهل تثبت عادتها يعني بعد رمضان؟
طيب أبشري إن شاء الله تسمع الإجابة بحول الله. طيب منى من مصر، تفضلي يا منى من مصر.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله. الله. طيب نجاوب أختنا نجاة من الجزائر، تقول ما حكم فتاة تأخذ حبوب لكي ترتفع عنها الدورة لكي تتمكن من الصيام؟ الحقيقة يا إخواني، هذا الأمر بالذات قد ذكره أهل العلم بالنسبة لرمضان وبالنسبة للحج وبالنسبة للعمرة. إذا أرادت المرأة يعني أن تعتمر أو أن تحج أو أن تريد أن تكمل شهر رمضان، يعني أن تصومه بلا أن يجب عليها قضاء فيه، هل لها أن تأخذ من الأدوية ما يرفع عنها دورتها؟ نعم، ذكر ذلك العلماء وذكروا أنه مباح ولا شيء في ذلك. بس أنا أنصح كل بناتي وأخواتي اللواتي يريدن أن يأخذن هذه الحبوب ألا تأخذها إلا بمشورة طبيبة متمكنة في هذا الباب، لأن لها عواقب للأسف الشديد، يعني ليست مأمونة العواقب في كل حال، فلا بد لها من أن تستشير طبيبة متمكنة عالمة بهذا الباب، هي التي تدلها على أفضل نوع يتناسب مع جسمها، مع نعم مع تكوينها، مع جيناتها إلى آخره. أم كريم من بريطانيا، تفضلي يا أم كريمة من بريطانيا.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله عندي ثلاث أسئلة شيخ.
توكلي على الله. السؤال الأول.
الأول، جوزي كان مسيحي ده قبل من يتجوز وأسلم الحمد لله وبيصومه كله، بس مشكلته إنه في ما بيقرأ القرآن بالعربي، وكل الناس لما بيصلي بيصلي صلاة الفاتحة وسورة الإخلاص بالإنجليزي، والكل بيقول له أن صلاته غير مقبولة، وده بيأثر عليه كتير وبيزعله كتير. ده السؤال الأول. الثاني، هل مسموح مرات لما بكون في الفراش باخذ القرآن بصلي، يعني ما بكون متوضية أو بغطي راسي، يعني ممكن أقرأ القرآن في البيت وأنا راسي ما تشوف من غير ما غطيه؟
طيب
طيب خير. شكرا.
مرحبا بك يا أم كريمة. أبشر إن شاء الله. طب نجيب على أختنا أم كريمة. أولا، زوجها كونه أسلم هذا من فضل الله عز وجل عليه وعليك، يعني من فضل الله عليه أن الله أنقذه، يعني ما أعظم كلام النبي صلى الله عليه وسلم لما كان له جار يهودي غلام يهودي ومرض، فلما مرض زاره النبي صلى الله عليه وسلم فقال له أتشهد أني رسول الله؟ فالتفت الغلام إلى أبيه ينظر أباه كأنه يستأذنه، فقال له أطع أبا القاسم، اليهود يعلمون أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال نعم أشهد أنك رسول الله، فقال الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. فأقول الحمد لله الذي أنقذه الله من النار وأنقذك أنت حتى لا تتزوجي بغير مسلم، لكن يبقى عليه أن تأخذيه بالتي أحسن في هذه الفترة إلى أن يتمكن من قراءة الفاتحة وبعض السور بالعربية. خذي شيئا فشيئا. الذين كانوا يسلمون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهم لم يحفظوا القرآن، كان يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقولوا سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر، يسبح الله إلى أن يتمكن من القراءة. لا تستعجلي عليه ولا توبخوه توبيخا يجعله تقرعه تقريع، لا، بالتي أحسن، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة شوية شوية إن شاء الله، وهو بإذن الله ربما وجد له صاحبا صالحا عاقلا مدركا يفهمه بالتي أحسن ويحفظه سورة الفاتحة. الآن مبدئيا يحفظ سورة الفاتحة وتكفينا منه في صلاته، سورة الفاتحة كافية، بس يقرأها باللغة العربية. أما أنت إذا أردت أن تقرأ القرآن وأنت في بيتك يعني شعرك ما ليس عليه غطاء أو لست على وضوء، لا بأس لا بأس، بارك الله فيك. عندي فيسبوك يقول محمد منير: السلام عليكم يا شيخ، في صلاة التراويح أحب أن أقرأ من المصحف لأنه أسهل كثيرا في الصلاة، والقراءة من المصحف مع الإمام تجعلني أكثر تركيزا، وسمعت من بعض الشيوخ المشهورين في مصر أنها بدعة. أنا قد أجبت على هذا السؤال وأقول يا أخي الكريم، إذا كان أنت لا تقرأ، إنما تقرأ بعينيك وتستمع إلى إمامك وتتتبع، يسمى يتتبع القراءة، يعني تقرأ تنظر، مش تقرأ تنازع الإمام، وإنما تقرأ بعينيك وتتتبع ما يقرأه إمامك، لا بأس به. قلت لكم لا بأس به في حلقة ماضية، إذا كان الأكثر لك تركيزا وأجمع ذهنا وأكثر تفكرا واستجماعا من الشرود الذهني أن تتتبع مع الإمام، افعل ولا حرج، والذين قالوا لك بدعة عليهم أن يراجعوا أنفسهم. بسم الله. هذا السؤال يقول: السلام عليكم، أكرم الله عليكم، أني أحبك في الله، أفضلك الله، أعطاك العافية. كان عندي منزل من أجل استثمار مدة 5 سنوات وبعته، أريد أن أعرف كيف إخراج الزكاة عنه، كما كان عندي محل تجارة ومدخوله أنفقه على أبنائي ثم بعته، هل يجوز إخراج الزكاة عن ثمنه؟ أولا، هذا المنزل هل أنت عرضته للبيع لمدة 5 سنوات وهو معروض عليه، مكتوب عليه عرض، أو أنك وضعته عند صاحب المكتب العقاري لكي يتولى بيعه؟ هنا قد قلبته إلى سلعة من سلع ما نسميه سلع البيع، يعني صار سلعة، عروض تجارة، أصبح عرضا تجاريا، عروض. في هذه الحالة لازم تزكي كل سنة بقيمته السوقية. طيب، أما إخراج الزكاة عن محل تجاري، المحل التجاري مدخوله أنفقه على أبنائي، يعني كأنك تقول إنك تؤجر محلا وتأخذ أجرته. إذا أجرت محلا وكان له أجار، هذا الأجار إذا حال عليه الحول زكه، أما إذا كنت تستهلكه بأن تطعمه لأهلك فليس عليه زكاة. تفضل.
أبا أسأل فضيلة الشيخ، ما هو فضل قيام رمضان؟
يسأل أخي الحبيب ما هو فضل قيام رمضان. فضل قيام رمضان أنه باب من أبواب الجنة، باب من أبواب المغفرة، باب من أبواب الربح العظيم للمكاسب والمغانم مع الله عز وجل. يقول عليه الصلاة والسلام: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. والأمر الثاني: من قام مع إمامه إلى أن ينصرف، يعني تصلي صلاة التراويح مع الإمام إلى أن ينتهي من صلاته، يكتب الله لك أجر قيام ليلة كاملة، كأنك طوال الليل واقف تصلي، هذا من فضل. الأمر الثالث أنك ربما أدركت ليلة القدر، وإذا أدركت ليلة القدر يا أخي فإن الله عز وجل يعطيك أجر 1000 شهر، يعني 83 سنة وعدة أشهر. نعم، وهو قيام الليل، قيام رمضان باب من أبواب المغفرة والرحمة، قيام ليلة القدر باب من أبواب المغفرة والرحمة. الأمر الثالث أنك إذا خبت قلبك وسألت ربك، وربك الذي قال لك ادعوني أستجب لكم، رب دعوة وأنت في قيام الليل تدعو ربك تكون سببا يا أخي لنجاتك في الدنيا والآخرة، تكون سببا لفوزك في الدنيا والآخرة. اتصال. تفضل. مريم من أسبانيا، تفضلي يا مريم.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤالين الله لا يقع.
تفضلي.
الأول منهم: جوزي متوفي رحمة الله عليه، وخلى دار لأنا وأولادي الحمد، وقبضوا العائلة وداروا اسمها على واحد باش يبنيها ويدلها الضوء والماء ويعدل سنونها. يا سولة، يا كان هذا منزل حقها عن المرحوم والله لازم توزع.
اي طيب طيب ابشري يا مريم الله يرضى عليك اجيبك.
والسؤال الثاني منين احد من مسافر السيارة والله السيارة ماشي ما على اتجاه القبلة
طيب.
جايز يصلي يصلي في ذاك اتجاه ومنين يوصل يعيد صلاته والله ما يعيدها.
ابشري ابشري ان شاء الله. طيب باختصار لأن الوقت لم يبقى فيه إلا القليل يا أختي مريم، فأنا أقول هذا الذي توفي ما يستطيع أن يملك من ماله بعد موته شيئا، ما بقي له ماله الذي تركه حاولوا إن كان عليه حقوق تؤدوها، سواء كانت هذه الحقوق لله كالنذور وللخلق كالديون ومؤونة تجهيزه وتكفينه وتنفيذ وصيته، والوصية إذا هو وصى بما هو الثلث فأقل لغير وارث أعطوه، وأما ما تركه فهو ينقلب انقلابا جبريا كحق من المورث إلى الوارث. الذي يصلي في الطائرة يصلي في اتجاه القبلة، لكن إذا كان سيصل إلى الأرض قبل نهاية الوقت خليه يصلي إذا وصل. أحبابي إلى أن نلتقي بكم أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.